بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. المراد بالكسوف كسوف القمر، الشمس والقمر. وللعلماء رحمهم الله في إطلاق الكسوف عليهما خلاف معروف، فمن أهل العلم من يقول إن الكسوف يستعمل للشمس والقمر كما أن الكسوف يستعمل لهما. وقد جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال العلماء رحمهم الله: فعبر بالكسوف عنهما وكذلك بالخسوف، وهذا هو أحد الأوجه عند أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن أهل العلم من يقول إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وعلى هذا مصطلح أكثر الفقهاء رحمة الله عليهم، يعبرون بالكسوف للشمس وبالخسوف للقمر، كما قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. فعبر بالكسوف للقمر، ففهم من هذا أن الكسوف للشمس. وقد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كسفت الشمس فصلى، فعبر بالكسوف في الشمس. قالوا: وعبر القرآن بالكسوف في القمر، فدل على أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وصحح غير واحد من أئمة اللغة هذا المذهب، وقال الجوهري وكذلك ثعلب إنه الأصح أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وقال بعض أهل العلم بالعكس: الكسوف للقمر والكسوف للشمس. وقد ضعف هذا المذهب القاضي عياض رحمه الله لأنه خلاف التنزيل، فإن الله عز وجل قال: وخسف القمر، فعبر بالكسوف في القمر، ودل على أنه يطلق الكسوف على القمر، وعدم إطلاقه على القمر على هذا القول يخالف نص الآية، وهذا من أضعف المذاهب. وهناك مذهب آخر أن الكسوف المراد به ذهاب بعض الضوء، فتقول: كسفت الشمس وكسف القمر إذا ذهب بعض الضوء، وتقول: كسفت الشمس إذا ذهب الضوء كله، وكذلك خسف القمر إذا ذهب الضوء كله. وفي هذا القول جمع بين الأقوال التي سبق ذكرها، ويختاره بعض الأئمة رحمهم الله من الفقهاء واللغويين. وترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح: هل يقال خسفت الشمس أو خسفت؟ فقدم الكسوف وعبر به للشمس، وأخر الكسوف. قال بعض العلماء إن الإمام البخاري متردد في هذه المسألة، حيث أورد هذه الترجمة بصيغة الاستفهام التي لا جزم فيها، فكأنه متردد بين هذه الأقوال. ومن أهل العلم من يقول: لا، بل إن الإمام البخاري قصد أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر، لأنه قدم بقوله: هل يقال كسفت الشمس وكسف القمر، ثم قال: وقال الله تعالى وكسف القمر. ففهم من هذا أنه يميل إلى مذهب من يقول إن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. قوله رحمه الله: باب صلاة الكسوف. بعض العلماء يقول الكسوف والكسوف، وبعضهم يقتصر على الكسوف، والمعنى كما تقدم واحد. إن كان المصنف يرى أن الكسوف خاص بالشمس فإنه قدم، لأن الأدلة وردت في كسوف الشمس، فيكون كسوف القمر تبعا من هذا الوجه. أو يكون يرعى كل القول الذي يطلق الكسوف عليهما، وحينئذ لا إشكال في تعبيره بالكسوف. هذا النوع من الصلوات، أعني صلاة الكسوف، يعتبر من صلوات الرهبة، وذلك أن الله عز وجل يرسل بالآيات تخويفا لعباده وزجرا لهم وتنبيها لهم من غفلتهم وما هم فيه من الإعراض عنه سبحانه وتعالى، فيرسل الآيات تخويفا لعباده وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خطبته حيث قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فنص على أنها آيات يخوف الله عز وجل بها، وذلك بما يعتريها من الكسوف والخسوف. فهذه الصلاة المخصوصة التي أشرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كسوف الشمس وخسوف في حال كسوف الشمس إنما هي صلاة رهبة، والمراد بذلك أن الناس تفزع إلى الله عز وجل وتفر إليه بذكره وتقف بين يديه بأشرف المقامات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الصلاة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وهناك نوع ثاني من الصلوات يسمى بصلاة الرغبة، وهي صلاة الاستسقاء. فكما أن صلاة الكسوف للرهبة كذلك صلاة الاستسقاء للرغبة، ولذلك ابتدع بصلاة الكسوف للرهبة ثم أتبعها بصلاة الاستسقاء. ومناسبة باب صلاة الكسوف لما تقدم من صلاة العيدين أن المصنف رحمه الله ابتدع بالصلاة الجامع مع الجماعة، بيان صلاة الجماعة وأحكامها، ثم تم بما تشرع له الجماعة مرة في الأسبوع. بعد أن بين ما تشرع له الجماعة كل يوم، شرع في بيان ما تشرع له الجماعة كل أسبوع وهي الجمعة، ثم أتبع ذلك بباب صلاة العيدين وهي الصلاة التي تشرع جماعة مرة في العام. ثم لما كان الكسوف قد يقع وقد لا يقع أتبع الغالب بالنادر فقال باب صلاة الكسوف، ولما كانت صلاة الاستسقاء تبعا لصلاة الكسوف من جهة المقابلة أنها صلاة رغبة وسؤال وحاجة لله عز وجل، ختم بها باب الصلوات ثم أتبع ذلك بباب صلاة الجنائز. الكسوف فيه آيات لله عز وجل، أعظمها وأجلها أنه يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وذلك أن اختلال الأشياء المنتظمة يدل على وجود مؤثر وهو الله عز وجل الذي جعلها تنتظم بقدرته وتختل بقدرته. وفي هذا رد على الطبيعيين، فإن أهل الطبيعة الذين يقولون إن الحياة طبيعية وإنه ليس هناك إله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، حينما تختل الأمور يدل اختلالها على وجود مؤثر وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله الأشياء بالأضداد حتى لا ينسب الأمر إلى الطبيعة، فجعل الألوان مختلفة وجعل الأشكال مختلفة والصفات متباينة. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فجعل الأشياء أزواجا حتى تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأنه لو حدثت الأشياء بنفسها لحدثت على وتيرة واحدة. ولذلك لما جعلها الله متباينة الأشكال مختلفة الصور والصفات كان هذا من دلائل وحدانيته. ومن هنا نهي المكلف عن تغيير الخلقة، فنهيت المرأة عن وصف شعرها، لأن المرأة إذا رأيت المرأة بشعرها ثم فوجئت بامرأة بدون شعر علمت أن هناك إلها يخلق هذا وهذا. ولذلك نهي عن تغيير الخلقة والتعرض لها حتى يبقى الناس في وعندهم الشعور بوجود من يخلق هذه الأشياء ويدبرها سبحانه وتعالى. وأدلة القرآن تنصب على هذا، ولذلك يذكر الله عز وجل ألوان الجبال وكذلك اختلاف الأشياء وتضادها، الليل والنهار، الشمس والقمر، كل شيء جعل له ضد حتى تشعر هذه الضدية بوحدانية الله عز وجل. فلو كانت الأمور حدثت بالطبيعة أو جاء إنسان يقول الحياة طبيعية وليس هناك إله فإنك تفهمه وتلقمه الحجر بوجود التباين. فلو كانت الأشياء حدثت لنفسها لحدثت بوتيرة واحدة، إما الكمال المطلق أو النقص المطلق. أما كون هذا يكون على النقص وهذا يكون على الكمال، وهذا يكون كماله في الحس وهذا ويكون نقصه في المعنى، وهذا كماله في المعاني ونقصه في الحس، كل ذلك يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ووجود من خلق بهذا التباين. ومن آيات الكسوف أن فيه ردا على عدد الشمس والكواكب، وذلك أنهم إذا عظموا الشمس واعتقدوا أنها الإله غيبها الله سبحانه وتعالى عنهم في كل يوم، حتى يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها وهو الذي يأمرها فتأتمر، كما في الحديث الصحيح أنه يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت فتصبح طالعة من مغربها، أتدري متى ذلك يا أبا ذر؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمقصود أن الله يغيبها حتى يكون رد في ذلك رد على من يعبد الشمس. فلو كانت الشمس هي الإله لبقت، ولكنها تزول وتذهب. فإذا كانت باقية كما في بعض الأفلاك أو المناطق التي لا تغيب عنها الشمس إلا لحظات يسيرة، فإنها تغيب بالكسوف ويذهب ضوءها بالكلية، ويظهر حينئذ أنها أفقر ما تكون لله عز وجل. فالقمر يكون بينها وبين الأرض، فتصبح إما يكون الكسوف كليا أو يكون جزئيا أكثر الشمس، أو يكون أغلب الشمس أو جزء منها، فيظهر حينئذ أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا رد على من يعبد الشمس. كذلك أيضا في الكسوف آية إذ ينبه الغافلين ويوقظ النائمين الذين هم في بعد عن صراط الله المبين. فكون الناس يعتادون الحياة وهم في معاصيهم، لأن الإنسان إذا أصابته النعمة كفر بها إلا أن يرحمه الله برحمته، فكونه يعيش في حياة يألفها ويفاجأ في يوم من الأيام وإذا بالشمس قد ذهب ضوءها وأصبحت، حتى إن في بعض الأحيان يذهب ضوءها إلى درجة يرى الناس فيها النجوم في وضح النهار، وكأنه في ليلة من ليالي الصراط. وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن أشد ما يكون عظة الكسوف أن يذهب ضوءها بكليا كسوفا كليا، حتى إن الناس يرون النجوم، ويكون في ذلك عظة عظيمة للناس خاصة المؤمنين منهم، وكذلك فيه تثبيت لأهل الطاعة لأنه يزيد من خوفهم لله جل جلاله. ولذلك كان أصل الموحدين وإمام المطيعين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر وتغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه من شدة خوفه لله سبحانه وتعالى. فالكسوف يزيد من خوف الخائفين ويزيد من يقين المقيمين، ففيه نوع من السلوى لأهل الإيمان والثبات لهم على طاعة الله جل جلاله، وكذلك فيه التنبيه والعظة لمن كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى غافلا عن طاعته جل ذكره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. هذا التخويف المقصود به دعوتهم إلى القرب من الله عز وجل، ولذلك شرع الله عز وجل هذه الصلاة التي فيها دليل على خوف العبد لله سبحانه وتعالى واستشعاره لعظمته وقدرته على أخذ العباد، كما أخذ ضوء هذه الشمس وأذهب ضياء القمر، فإنه قادر سبحانه وتعالى على أن يذهب من دون ذلك وهم البشر. ونسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته.
تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين.
تسن أي صلاة الكسوف. كسفت تسن نسبة السنية، قوله تسن هو حكم صلاة الجماعة أي أنها مسنونة. وقد دل على هذه السنية دليل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ المنذري إنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى حديث الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 نفسا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فممن روى حديث الكسوف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك عبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأسماء، وكذلك رواه أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وثمرة بن جندب، وكذلك أيضا قبيصة الهلالي رضي الله عنهم، وأحاديثهم في الصحيحين وكذلك في السنن. وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف، ووقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه، فبعض العلماء يقول كسفت الشمس أكثر من مرة، وقالوا من الأحاديث التي وردت أنها كسفت اتفقوا على مرة وهي في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عند الزبير بن بكار بسند تكلم بعض العلماء فيه أنه كان موته في السنة العاشرة في السنة العاشرة من الهجرة، ووقع ذلك في ربيع الثاني في العاشر في اليوم العاشر من ربيع الثاني. وقام بعض الفلكيين بحسابه من المتأخرين وذكر أنه يضبطه بالعاشر من شوال من السنة العاشرة، وهذا أمر يحتاج إلى نظر، أنه من الصعوبة بما كان التوصل إلى مثل هذه الأمور. لكن بالنسبة لحساب الكسوف يمكن، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والإمام القيم، وضبطوا في ذلك ضبطا يحبذ الرجوع إليه من مجموع الفتاوى مفتاح دار السعادة، بينوا فيه أنه يقع الحساب ويمكن للإنسان أن يعرف متى يقع الكسوف وعدد مراته إذا كان ضابطا لحسابه، وليس هذا من علم النجوم، ولا يعد هذا من العلم المذموم، لأنه منازل القمر تابع لمنازل القمر، ويكون الاهتداء إلى وقت الكسوف راجع إلى الخبرة والمعرفة، فهو من الاهتداء بالعلامات والأمارات وليس من باب التنجيم الذي ذم شرعا. وإن كان إطلاع الناس على الكسوف والكسوف لا ينبغي، لأنه يحدث عند الناس إلم لهذا الأمر ويجعل عندهم برودة إحساس، بخلاف ما إذا فوجئوا. والعجب أنه قد يفعل هذا من البعض بقصد أن يذهب الخوف عن الناس، والله عز وجل قصد أن أراد سبحانه وتعالى أن يخوف عباده، وهذا يريد أن يطمئنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخوف الله بهما عباده، ولذلك لا يجوز لأحد أن يخفف عن الناس أو يقصد التخفيف عن الناس. أما إذا كان من باب الصنعة ومن باب العلم والدراية بمواقيت الكسوف والإخبار عنها فهذا لا حرج فيه، أما الأفضل والأكمل أن لا يخبر الناس حتى يكون أبلغ في زجرهم وكذلك عظتهم. ووقع الكسوف مرة اتفق عليها، وهي في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكرناه. وهناك رواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بمكة وتكلم عليها وهي ضعيفة، ومحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الكسوف ووقع بمكة وصلاه رضي الله عنه وأرضاه بالناس. وأما بالنسبة لقوله يسن، فهذه السنية من العلماء من قال سنة واجبة، كما يقول بعض أئمة الحنفية وبعض أهل الحديث، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا، وظاهر الأمر الوجوب، ولأن الخروج من الخوف يكون بما يقابله بما هو أشبه اللزوم لا بما هو مندوب إليه. وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها سنة، وإذا قام بها البعض بهذه السنة فإنه لا إثم على الباقين. وقوله رحمه الله تسن فرادى وجماعة، أي يسن أن يصلى صلاة الكسوف يصليها الإنسان لوحده ويصليها مع الجماعة، ويستوي في ذلك أن يصليها في الحضر أو يصليها في السفر. فلو كنت مسافرا ورأيت كسوف القمر أو كسوف الشمس شرع لك أن تصلي، وعلى قول بأنها نافلة تصليها ولو على الدابة، بناء على أن صلاة النافلة يجوز فعلها على الدابة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته إلا المكتوبة. فيصلي الإنسان ولو كان في السفر، يصلي مع الجماعة وهذا أفضل وأكمل لندائه عليه الصلاة والسلام الصلاة الجامعة، وكذلك يصلي بأهله، فلو أنه جمع أهله وصلى بهم شرع له ذلك، فلا حرج أن يصليها منفردا ولا حرج أن يصليها في جماعة، سواء وقعت جماعته مع الناس أو وقعت مع خاصته كأهله، أو كان رفقا في السفر فنزل وصلى بهم أحدهم فلا حرج في ذلك. ولكن إذا صلى لوحده لا يخطب، عند من يقول بالخطبة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الخطبة، والصحيح أنها ليست بواجبة، ونبين دليل عدم وجوبها إن شاء الله تعالى.
إذا كسف أحد النيرين،
إذا كسف أحد النيرين يستوي في ذلك الشمس والقمر، وهذا يدل على أن المصنف يميل إلى أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس وكسوف القمر، وأنه لا حرج. لذلك قال إذا كسف أحد النيرين، أي ذهب بعض ضوئه أو كل ضوئه، فإنه يسن أن يصلي، والسنة أن يكون ذلك عند بداية الكسوف ولا ينتظر إلى تمامه وكماله، فإن الآية تكون من بداية الكسوف، فإذا رأى بداية الكسوف أو شعر ببداية الكسوف فإنه ينادى بالصلاة ويجتمع الناس ويصلي بهم ولا ينتظر تمام الكسوف أو الشدادة.
ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة في سورة طويلة.
يصلي ركعتين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أن صلاة الكسوف ركعتان، ولكن الخلاف بينهم فيما يكون داخل الركعتين من الركوع. فمذهب الجمهور أنه يركع ركوعين في كل ركعة، أنه يكون لكل ركعة ركوعان. وذهب طائفة من أصحاب الإمام الشافعي واختاره الإمام الحزم إلى جواز أن يصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهناك قول ثالث أنه يصلي أربع ركوعات، وهناك قول أيضا رابع أنه يصلي خمس ركوعات في الركعة الواحدة، وهناك قول يعتبر ثالثا في المسألة أنه يصلي ركعتين بركوعين. ولكن إذا طال وقت الكسوف زاد في عدد الركعات في عدد الركوعات، فيجعل الأصل أن يركع ركعتين، أن يركع بركوعين، أن يركع في كل ركعة ركوعين. وإذا رأى أن الكسوف مستمر وأنه لا زال يزيد ركعة ركوعا ثالثا، يعني يقوم ويزيد، وسيأتي إن شاء الله عند ذكر القيام. هذه هي أوجه على العلم رحمة الله عليه، وأصحها وأقواها هذا في الصحيحين، وهو أقوى سندا ورواية من حديث أم المؤمنين عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع في أصح الروايات، أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. هذا هو الصحيح والذي عليه جمهور العلماء والأئمة رحمة الله على الجميع. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة في سورة طويلة.
السنة أن ينادى لها، الصلاة جامعة، ينادى لها عند ابتداء الكسوف، فلا يكون لها أذان ولا يكون لها إقامة بإجماع العلماء، أي لا يؤذن لها أذان مكتوبة ولا يقام لها إقامة مكتوبة، وإنما ينادى لها بهذا النداء فيجتمع الناس عند وجود هذا النداء، فإذا اجتمعوا قام الإمام وكبر، وكما ذكر المصنف رحمه الله.
نعم. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة،
يبتدئ ويكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيد ويقرأ الفاتحة، ثم يطيل في القراءة بعد الفاتحة. والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حجرت قراءته نحو من سورة البقرة في الركعة الأولى، وهذا عند العلماء على وجهين. من أهل العلم من يقول يقرأ بقدر سورة البقرة في الركعة الأولى، ويرى ذلك من السنن المضطردة، وأن من صلى ينبغي أن يراعي هذا القدر، كما يقول بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم وبعض أهل الحديث أنه يراعي هذا القدر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإطالة حتى ولو كان الكسوف جزئيا، بحيث أنك لو أخذت هذه الإطالة ربما انجلت الشمس قبل أن تتم أو قبل أن تصلي بقية الصلاة، فعلى هذا الوجه تراعي التطويل على هذه الصورة، سواء كان الكسوف مما يرتدى إطالته أو يكون دون ذلك. وهذا القول أشبه بالمتابعة للسنة. القول الثاني يقول إن هذا تقديري، فيقرأ نحو من 100 آية من البقرة في الركعة الأولى. ومنهم من يقول الأمر راجع إلى الإمام، فإن كان الكسوف مما يكون فيه القدر طويلا يغلب على الظن الإطالة طول إلى البقرة، وإن كان دون ذلك قصر، وهذا يرجع إلى فقه الإمام وعلمه وكذلك فطنته في الإطالة والتقصير على حسب من وراءه من المصلين. نعم.
ثم يركع طويلا.
ثم يركع طويلا إذا انتهى من القراءة. القراءة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول أما بالنسبة لخسوف القمر فإنها جهرية، وجه واحد عند العلماء رحمة الله عليهم، والخلاف في كسوف الشمس، هل هو سري أو هو جهري؟ أي هل يذهب بالقراءة أو يسر؟ ظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ونصت على ذلك رضي الله عنها وأرضاه. وهذه المسألة من مشكلات المسائل عند العلماء رحمة الله عليهم، أحاديث أثبتت أنه جهر، وأحاديث نفت الجهرية وأثبتت أنها كانت سرا. فابن عباس يقول نحو من سورة البقرة، وهذا يدل على أنه ما سمع قراءته. وأم المؤمنين عائشة تقول جهرة ونصت على الجهرية، ولذلك بعض العلماء يقول هي سرية إعمالا للأصل في صلاة النهار أن تكون سرية، وصلاة الليل جهرية إلا ما استثني. والوجه الثاني يقول بل هي جهرية، وهذا القول في الحقيقة من ناحية النصوص أقوى، ومن ناحية أصولية أقوى، فإن المشرك مقدم على الناحية. نعم ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن يكون بعيدا في آخر الصفوف، لأن أم المؤمنين عائشة كانت أقرب الناس، وهي التي حكت صيامه حتى بصلاة الكسوف، ولذلك يكون قرب هذا المكان وعلمها بالقراءة أولى، ولا يخشى عليها شأن عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، ولذلك يقوى قول من قال بالجهرية إنه يجهر. ولكن إن أسر إعمالا للأحاديث كحديث ابن عباس وحديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه جميع فإنه لا حرج عليه، لكن الأقوى من ناحية النصوص أنه يجهر. هناك جزء ثاني من العلماء يقول إن الكسوف تعدد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة جهر وتارة أسر، فيكون من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. والذي عليه المحققون أن الكسوف وقع مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله عليه أنه لم يتعدد، وأن الروايات التي نفت تقدم عليها الرواية المشكلة، ولأنه يحتمل أن ابن عباس كان في آخر الصفوف بحيث لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خفيت عليه قراءته من كثرة الناس، وبناء على ذلك تكون حديث أم المؤمنين عائشة بإشارة الجهرية أولى وأحرى. وهناك وجه ثاني للجمع يقول إنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قصدت بالجهر الإسماع، مثل ما فعل في صلاة الظهر أنه ربما كان يسمع بالآيات فيظن أنه جهر، والواقع أنه لم يجهر عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث نص صريح واضح في إثبات جهريته صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة. نعم.
ثم يركع طويلا،
ثم يركع بعد انتهاء قراءته طويلا، وهذا أصح الوجهين عند العلماء رحمة الله عليه، أن الركوع يطول فيه، ويقول بعض العلماء أنه يقارب القراءة على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ركوعه قريبا من القيام، فيطيل في ركوعه حتى يقارب القيام أو يكون دون ذلك. وبعد ذلك
ثم يرفع ويسمع ويحمل،
ثم يرفع من الركوع، وهذا الركوع هو الذي تدرك به الركعة الأولى، فمن أدرك هذا الركوع فإن صلاته تامة. لكنه لو جاء بعد رفع الإمام من هذا الركوع ولو أدرك الركوع الثاني فإنه يلزمه قضاء ركعة كاملة بركوعين. هذا الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة الأولى لأنها ركعتان، وبناء على ذلك فإن العبرة بالركعة الأولى وركوع الركعة الأولى، الركوع الأول من الركعة الأولى. فإن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوعه الأول من الركعة الأولى فإنه يعتبر مدركا للصلاة كاملة. أما لو رفع الإمام وأدركه في الركعة أو أدركه في الركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى فإنه يلزمه قضاء ركعة كاملة وتكون بركوعين على نفس الصفة التي فاتت.
ثم يرفع ويسمع ويحمد،
ثم يرفع بعد الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يقرأ ثانية. واختلف العلماء، قال بعضهم يستفتح بالتعوذ ثم بعد ذلك يشرع في القراءة، وقال بعضهم يشرع في القراءة مباشرة لأنه اتصال، فالفصل بالركوع لا يضر، وهذا مفرع على المسألة هل الفصل بالركوع والسجود فصل فيشرع الاستعاذة أو ليس بفصل فلا تشرع الاستعاذة، والصحيح أنه تشرع الاستعاذة فيستعيذ بظاهر قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيشرع له أن يستعيذ عند ابتداء الركعة عند ابتداء قراءته بعد رفعه من الركوع الأول من الركعة الأولى.
ثم يقرأ الفاتحة والسورة طويلة دون الأولى.
ثم يقرأ الفاتحة والسورة طويلة دون السورة الأولى. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخفف ما يلي عن ما قبله. ولذلك تجد النفوس أقوى في الأول وتقوى على الركوع الأول وعلى القيام الأول أكثر من قدرتها على ما بعده. وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك شكم فقه وإمامته للناس صلوات الله وسلامه عليه، فإن النفوس تضعف وتدركها سآمة العبادة، ولذلك جعل صدرها وأولها أشق وأطول حتى يكون ما بعدها أخف، فترتاح النفوس وتقوى على هذه الإطالة ولا تملها. فبناء على هذا يشرع للإمام أن يحذر السور وأن يحذر الآيات التي يريد قراءتها، فليست العبرة بعدد الآيات وقصار الفصل، ولكن العبرة بثلاثة القراءات. فإنه ربما تكون الآيات طويلة ولكنها سهلة سلسة في قراءته، بحيث يمكنها أن يقرأها في أكثر الوقت أكثر من غيره، لأن هذا يرجع إلى الحروف وإلى الكلمات ومخارجها وصعوبة قراءتها. فلذلك يختار من المقاطع ويرتبها حتى يكون ذلك أدعى لإصابته بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قيامه الثاني دون قيامه الأول.
ثم يركع فيطيل وهو دون الأول.
ثم يركع، وهذا هو الركوع الثاني من الركعة الأولى، ولكنه دون الركوع الأول. والصحيح أن هذين الركوعين يشرع فيهما الإطالة، خلافا لمن قال من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إنه لا يشرع أن يطيل. والسنة تدل قال فأطال، وفي رواية ركع فلم يكد يرفع من طول ركوعه عليه الصلاة والسلام، أنه حتى قال الراوي لم يكد يرفع، وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فعلى العموم السنة أن يطيل في ركوعه الثاني ولكن يكون دون الركوع الأول.
ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين.
ثم يرفع من ركوعه الثاني ولا يزال في الركعة الأولى، ثم إذا رفع لا يطول. فإذا رفع من الركوع الثاني من الركعة الأولى يكون قيامه كالمعتاد، فيقول مثلا ربنا ولك الحمد إن شاء يصيب السنة من السماوات ومن الأرض من أماس إثم شيء بعد، إلى آخر الدعاء الذي سبقت الإشارة إليه في صفة الصلاة، أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يسجد لا يطيل بعد انتهائه من الركوع الثاني من الركعة الأولى، لا يطيل، إنما يشرع له أن يكون على المعتاد.
ثم يسجد سجدتين طويلتين.
ثم يسجد سجدتين طويلتين، هاتان السجدتان تابعتان للركعة الأولى، وهاتان السجدتان يشرع فيهما الإطالة كالركوع. وذهب بعض العلماء رحمة الله عليه إلى أنه يخفف السجدتين، والصحيح أنه يطول السجدتين، وتكون على الصفة التي تقدمت، يطيل السجود الأول ويخفف السجود الثاني للهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تقصيره فيما يكون مرتبا على الولاء، حتى يكون ذلك أدعى لدفع السآمة عن الناس والملل من طول العبادة. نعم.
ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل.
لكن بالنسبة للسجدتين بينهما جلسة، فهل يشرع أن يطول في الجلوس بين السجدتين؟ وجهان أيضا للعلماء، من أهل العلم من قال يطول، ومنهم من قال لا بل يقتصر على المعتاد، فيقول الأذكار اللهم اهدني وارحمني وعافني وارفعني وانفعني واجبرني إلى آخر الدعاء المعروف. ومنهم من يقول بل يطول ويكثر من ذكر الله عز وجل، وقد جاء حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال بين السجدتين، ولكن هذه الرواية في السنن فيها عطاء بن السائب وفيه كلام، ولذلك يقول بعض العلماء انه يقتصر على انه لا يطير فيهما، وان كان الذي صححه غير واحد من الائمه انه يشرع له ان يطول ويثني على الله عز وجل بما هو اهله.
ثم يصلي الثانيه كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل.
ثم يصلي الركعه الثانيه كالاولى اي كالصفه الاولى ولكن دونها، يعني في الطول، فيكون قيامه الاول من الركعه الثانيه دون قيامه الثاني من الركعة الأولى، ويكون قيامه الثاني من الركعة الثانية دون قيامه الأول من الركعة الثانية. هذا هو الهدي الوارد عنه على السلام في صفة الصلاة بالكسوف، ثابت في حديث من المؤمنين عائشة، وكذلك حديث عبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عن جميع الناس.
ثم يتشهد ويسلم
وحينئذ إذا كان في التشهد قال بعض العلماء إن كانت الشمس قد تجلت وانكشفت فإنه يخفف التشهد لأنه زال السبب والموجب فيخففه. وقال بعض العلماء فليتشهد على ما هو معتاد له ولا يتجول. لكن السؤال لو تجلت أثناء الركعة الثانية أو بعد قيامه من الركوع الأول من الركعة الثانية فهل يخفف أو يبقى على التطويل؟ للعلماء وجهان، منهم من يقول إن العبرة بالابتداء ويتم الصلاة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفف، ومنهم من يقول بل يخفف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فلما قال حتى ينكشف ما بكم دل على أن الصلاة ينبغي أن تتأقص في الانكشاف. وعلى هذا الوجه الثاني هو أقوى، أنه يخفف إذا تجلت الشمس وتبين أن الكسوف قد زال أو الكسوف قد زال فإنه حينئذ يخفف ما بقي من الركعات والسجدات ويكون في صلاته المعتادة.
فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة،
هذا هو اختيار جمع العلماء كما ذكرنا لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وضعوا حتى ينكشف ما بكم.
وإن غابت الشمس كاشفة أو طلع والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
ذكرنا صفة الصلاة الكسوف، هذه الصفة هي مذهب جمهور العلماء، وهي مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن صلاة الكسوف تصلى على هذه الصفة الواردة في الأحاديث الصحيحة وهي أحاديث من سمينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك بعض المالكية إلى أنه يصلي ركعتين في الصلاة المعتادة ولا تكون لها جماعة، معنى أنه يصلي ركعتين دون أن يشرع أن يجلس، وهذا في صلاة الكسوف أي كسوف القمر، فكل إنسان يصلي على حدة ولا يلزم أن يجتمع الناس، هذا هو مذهبهم. والصحيح مدى من ذكرنا أنه يشرع أن يصليها مع الجماعة وتصلى بالصفة هذه الواردة، ويسلم ذلك صلاة الكسوف وكذلك صلاة الكسوف لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف. أما صلاة الكسوف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان ولا ينخففان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم هذا فصلوا وادعوا، فقال فشرك بين الكسوف والكسوف، فجعل كسوف الشمس وكسوف القمر كلاهما يشتركان في قوله فصلوا، فدل على أن حكمهما واحد، وأنه كما يصلى الكسوف بالسنة التي ذكرناها وجماعة يشرع أن يصلي الكسوف بالسنة التي ذكرناها وجماعة. ولذلك يعتبر مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم مرجوحا من هذا الوجه.
وإن غابت الشمس كاشفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
لذهاب السلطان هنا كما يقول الإمام النووي وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم قالوا لا يصلى، لأن إذا غابت تكون يعني قد ذهب سلطانها، والسنة تقوي هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا إذا غابت فقد ذهب سلطانها. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس والقمر قد كشف فإنه لا تصلى صلاة الكسوف، العبرة بالشمس لا بالقمر.
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل،
أو كانت آية، كانت يعني وقعت وحصلت آية غير الزلزلة. الآيات مثل الصواعق ومثل الرياح الشديدة ومثل الزلزلة الزلازل، هذه تنتاب الناس في خاصة في فجأة من أمورهم فتارة تهد عليهم الرياح وهم لا يشعرون، أو تأتيهم الصواعق في أثناء نزول المطر فيضاغثون بها، فإذا وقعت بشكل يزعج منه ويخاف منه يفر إلى الصلاة. وللعلماء رحمة الله عليهم في صفة الصلاة وجهان، من أهل العلم من يقول يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في كل آية فيها خوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فجعل الصلاة مرتبة على الخوف. قالوا فكل شيء فيه خوف، لو كثر الصواعق أو أصبحت الرعود قوية جدا بحيث تزعج وتحدث الرغبة الرهبة والخوف عند الناس، أو كانت في منتصف الليل والناس على الرجعة فجاءتهم على شكل مبدع يشرع أن يصلوا صلاة الكسوف، ويختار هذا القول بعض الأئمة ويميل إليه الإمام الحزم الظاهري رحمة الله على الجميع. ومن أهل العلم من قال لا يشرع أن يصلي صلاة الكسوف إلا فيما ورد فيه النص من كسوف الشمس وكسوف القمر. أما كسوف الشمس فلفعله عليه الصلاة والسلام، وكسوف القمر فلقوله فإذا رأيتم هذا فصلوا وادعوا، فشرك بينهما. والصحيح أنه لا يصلى إلا في الكسوف والكسوف، والزلزلة لا يصلى فيها، لأن الأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف الذي استدل به من يقول بالزلزلة ضعيف. والصحيح أنه يصلى صلاة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة. فلو أن الرعود أو البروء أو الصواعق أصابت الناس أو حدثت الزلزلة فكل إنسان يصلي ويرجع إلى الله عز وجل بالصلاة. وكما تشرع الصلاة هناك أمور أخرى تشرع عند الكسوف، والكسوف والآيات. فيشرع للإنسان إذا وقع الكسوف أن يكثر من الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا، وفي رواية وتصدقوا. وكذلك ولأن الصدقة تكفئ غضب الرب، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الصدقة تكفئ غضب الرب كما يكفئ الماء النار. فإذا كانت الصدقة تكفئ غضب الرب واختلال هذه الآيات وحدوث هذه الآيات بهذه السنة من غضب الله على عباده بسبب الذنوب وما يكون من المعاصي، فيشرع أن يتصدق الناس لكي يكون ذلك سببا في رحمة الله بهم. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا أي فهلا، فهي بمثابة الحد، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالمشروع أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة ويتقرب إليه. ولذلك نص بعض أهل العلم رحمة الله عليه على أنه لا حرج إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو ملمة أو كربة وتصدق، فإن هذا مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا وتصدقوا، وقوله في الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب. ولما كانت المصائب من غضب الله على العبد أو من وجود الذنوب من العبد فإنه يشرع أن يطفئ غضب الله عز وجل عليه فسخطه ومقته بالصدقة، فهذا من أفضل ما يرجى. وقد يتصدق على أسعد أغبر ذي أمرين لأقسم على الله لأبره، فيكون سببا في رحمة الله عز وجل به. ولذلك يشرع أن يتصدق عند حصول مثل هذه الكوارث ومثل هذه المصائب، ولا يعتبر هذا من النفاق. فبعض العوام يظن أنه إذا نزل البلاء أنه لا يتقرب بكثرة الصلاة، حتى إن بعضهم ربما يتعجب أو يأخذه العجب إذا رأى بعض الأخيار يكثر من الخير، أو رأى بعض الأشرار إذا نزلت المصيبة رآه يتنفل أو يتقرب أو يغير من حالته، ويقول هذا نفاق وهذا خطأ. بل يشرع للإنسان إذا رأى هذه الآيات أن يظهر الذلة من الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى من عذاب الله عز وجل ومقته، فإنه من قسوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية أن يبقى الإنسان على غيه وفجوره مع رؤيته للعذاب.